بسم الله الرحمن الرحيم.
العواصم من القوارب.
قد بلغ الرسول عن ربه فقال:
قال استخرجهم كما استخرجوه، واخذهم نغزه، وانفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة كتة.
العواصم من القوارب.
أخي في الله،
إذا دعست إلى ربك فأنت مبتلى ولا
مبتلى. الابتلاء
أناط الله عز وجل البلاء بأوليائه.
وما هي حكمة الله في ذلك؟
حكمة الله في ذلك أن القلب لا يحيا إلا في المحن.
ولو تأملت
حكمة الله في وضع هذا الابتلاء لعلمت أن الله عز وجل يأيد للذين آمنوا
وهو ناصرهم. العواصم من القوارب. جاء محمود
لينكر المقام المحمود. شفاعه
أسماء
مملكة في غير موضعها كالهر يحكم اتفاقا صورها.
العواصم
جماعة القرآنين دول يولد القرآن بأبو السنة يولد مش من القرآن وكذا
من القوارب. القرآن والسنة.
القرآن مع السنة على مراتب.
مراتب الأولى
والسنة مع مراتب. والثانية انفردت به السنة من تأسيس الأحكام.
والثالث
هذا بذلك السنة وحيث في الاجتهاد.
الإيمان
من قال لا إله إلا الله نبعثه يوما من دهره.
ولكن
الإيمان المنجي لا تكفي فيه الكلمة.
فلا بد من
وقوع هذا الابتلاء وهذا الاصطدام بين أهل الحق وأهل الباطل.
محن ومنح.
محن اليوم يتم الصحابة ومنح علشان ندرس فضائل الصحابة والناس تعرف من هو الصحابة.
محن
واليوم يتم السنة علشان نعرف الناس كيف صدق البخاري كتابه.
منح من الله.
الله عز وجل هو الذي دافع عن رسوله.
فقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
العواصم من القواصم. محاضرة للشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، فدرسنا هذا المساء بعنوان العواصم من الخواصم، وأتعرض فيه لشرح حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وأحمد في المسند من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فكان مما قال فيها: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا.
وإن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت إذا ربي يلتغ رأسي فيدعوه خبزة. قال استخرجهم كما استخرجوه واخذهم نغزك وأنفق فسننفق عليه وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عطاك. قال وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موثق ورجل رحيم ورجل رقيق رحيم القلب لكل ذي قربى ومسلم وعتيق متعسف ذو عيال. قال وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن تخفى إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمشي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب والشنظير هو الفحاش. فهذا جزء من خطبته صلى الله عليه وسلم التي حفظها لنا الإمام مسلم في صحيحه وبقية من ذكرتهم. وابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا. هذه التوقيعة لها دلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث قال وأهل الجنة ثلاثة وأهل النار خمسة. فهل أهل الجنة محصورون في هؤلاء الثلاثة أو أهل النار محصورون في هؤلاء الخمسة؟ لا، لكن هذه الأصناف علمها رب العالمين لنبيه في يومه هذا، إنما تعلمها في يومه هذا وليس المقصود الحق بطبيعة الحال. فإن الذين يدخلون الجنة كثيرون جدا وكذلك الذين يدخلون النار أيضا هم أصناف كثيرون. فقوله صلى الله عليه وسلم مما علمني في يوم هذا يبين لنا أن المرأة إذا أراد أن يستوفي حكما ما فلا بد عليه أن ينظر إلى أطراف الموضوع كله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب كل الناس يقولون، فمن أخذ بهذا الحديث وحده حكم أو قضى أو حكم على الله عز وجل لأنه قال شيئا لم يقله رب العزة تبارك وتعالى. إن القول في ذاته لا قيمة له ما لم يرفعه عمل إلا أن يكون هناك نص يبين أن مجرد القول له فائدة. فلا بد أن نرجع في النهاية إلى النصوص. وفي خصوص هذه الكلمة من قال لا إله إلا الله هذه تنفعه يوما من الدهر كما في الأحاديث الصحيحة من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره حتى لو دخل النار وعذب وقضى فيها أحقابا فإنه ينتفع بها. لكن الإيمان المنجي لا تجري فيه الكلمة. لهذا لا بد لكي نفهم هذا الحديث أن نأخذ الأحاديث الأخرى حتى نخرج في الحكم الشرعي، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء. كذلك في باب الوعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة الذي أخرجه مسلم قال: من حلف على يمين صبر ليستطع به حق امرئ مسلم أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. كلام واضح، أدخله النار وحرم عليه الجنة، لم تدخل الجنة أبدا عشان الله تتحرم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن شيئا يسيرا، حلف على شيء ثاني يعني. قال: وإن قضيبا من أراضي سواك يعني. لو سرق هذا السواك أو ما يشابهه بالتفاهم ما تسقيه، فحلف عليه أنه لم يأخذه أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. وكذلك طيب، هو لو أخذ قضيبا من أراضي وحلف عليه ده ذنب ولا كفر؟ ده ذنب. وكذلك بيوم الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي يدخل الناس النار بالحديث ده، ويحكم عليهم بالخلود في النار وأنهم لا يخرجون من النار إلا الحديث صريح الدلالة. يقول: حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. وكذلك فإذا أخذ هذا الحديث وحده دخل في دائرة تكفير الناس ونظر قوله الخوارج، مع أن دي معصية، هذه معصية، ومعروف أن المعاصي يتاب منها، والكفر أعظم من المعصية، ولو تاب المرء من الكفر تاب الله عليه. يبقى لا يصح إذن أن نأخذ الحكم النهائي من نص واحد. وكذلك هذا الحديث عظم أكل حقوق الناس، عظم أكل حقوق الناس، وكان يتخذ اليمين جنة يتحصن بها ليأخذ حقوق الناس. فإنت لما تقرأ هذا الحديث مع بقية الأحاديث والآيات وأن كل وعيد في القرآن يقع ما لم يكن المرء، وكل وعيد في القرآن يتخلف بالتوبة، كما وعد الله تبارك وتعالى في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني حفظه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الله عبدا فإنه منجد له ما وعد، وإذا أوعد فهو بالخيار، إما أن يعذبه وإما أن يغفر له. وهذا مقتضى الشرع، يعني في الوعد لا يخلف أبدا، وفي الوعيد يخلف، لأن الخلف في الوعيد شرع، والخلف في الوعد خلاص. فهو ربنا تبارك وتعالى أوفى من وفى، إذا وعد يوفي، وإذا أوعد أي أجلد يمكن أن يتخلف وعيده تبارك وتعالى. فالقصد أن الإنسان إذا أراد أن يحيط بقضية ما لابد أن يجمع على أطراف الأحاديث. هذا الباب هو الذي نعاني منه الآن، جهلة الذين تصوروا المنابر الكلام ويكتبوا في الصحف، دخلوا في هذا النهي عن المتسع الذي آخره الكفر، وعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جعل هذا الرجل اليمين جنة جعلوا الرواة جنة. ما يضرش يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقدر يلقي كلام، لكن يكذب مين؟ يكذب الصحابة. ولكن الرسول حاشا لله، لكن الصحابة بشر غير معصومين، وإذا كان مؤثر يكذب الرواة. إذا كان صديق وليس عنده حياة ولا أدب يتهم أبا هريرة زي ما عملنا يتهم أبو هريرة الآن، واتهام أبي هريرة قديم قديم، يقول لك يعني أبو هريرة ده أسلم في عام خير ونازل يروي أحاديث بالألوف، وأبو بكر الصديق أول من أسلم، ومسند الإمام أحمد بن حنبل يعتبر أوسع مسند عندنا في الإسلام بعد مدة دقيقة قررت ليس الذي بث فيه إلا قرابة 82 حديث. يقول زي ما أبو الصديق ما تبوش من يوم ما أسلم وقاعد مع ليل نهار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يفارقه إلا إذا دخل غرفة نوم. يبقى يروي 82 حديث، وأبو هريرة اللي هو أسلم يعني بضعة سنوات، يبقى يروي ألوف من الأحاديث، يعني مدة تقريبا لمخلد عدة أحاديث أبي هريرة فيه تقارب 5000. فلم يطعنوا في أبي هريرة، كل حديث يرويه راوي لا يستلزم معه قلوب، يقول لك الرواة غير معصومين. يعني غير معصومين يعني ممكن يغلط، هو معصوم ولا مش معصوم؟ لا مش معصوم. طب اللي مش معصوم ده يغلط ولا ما يغلطش؟ يغلط. خلاص دي كلها مقدمات بدهية لا يعرفها. طيب إذا كان ممكن يغلط، ما هو الغريب إنه يغلط؟ بنقول ما فيش حاجة غريبة إنه يغلط، لكن لابد أن يثبت غلطه. هي دي المسألة. احنا لا نراجع على ولا نقول معصومين ولا الكلام ده ابدا ابدا، مش معصومين وبيغلط، لكن لابد ان تحقق في هذه المسألة انه غلط في المسألة دي. زي ما احنا بنقول الله عز وجل على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. قادر مثلا انه يخلق رجل بمئة الف راس ولا غير قادر؟ قادر. وقادر انه يجعل في كل راس مئة الف فم؟ قادر. وقادر ان يجعل في كل فم 100,000 لسان؟ قادر. وقادر ان يجعل كل لسان يتكلم ب 100,000 لغه؟ قادر ولا قادر؟ لكن حفر هو ده الكلام، هو قادر على كل شيء، لكن حفر ما حفر هو ده الموضوع. احنا لا نراجع الى الصحابي بيغلط ولا بيغلط، معقول ولا مش معقول؟ لا، احنا نتكلم بنقول هل الصحابي أخطأ في هذا الموضع أم لا؟ هو ده المسألة. فلما يجي بقى يعمل مسألة التطبيق العقلي الذي لا وجود له في الخارج لا يضيع الشيء كله. لأن العقل خياله واسع، ممكن العقل يتخيل كل حاجة، لكن هل ما يتخيله العقل له مثال في الواقع ولا لا؟ هو ده الموضوع. وإلا احنا بقى لو فتحنا باب التجهيزات العقلية لضاعت الدنيا قبل فيه. ولما بنضرب الامثال في مثل هذا، احنا دلوقتي بنقول في امراه في الدنيا الان، في دنيا الناس الان يعني، معصومه من الزنا مهما كانت عجيبه او شريفه؟ لا ابدا مش معصومه، لانك انت لو قلت معصومه نقول لك هذا دليل عصمه على طول. دليل عصمه لازم تقول حاجه منزله ان المراه فلانه الفلانيه معصومه من الزنا، يعني مستحيل تزني. خلاص؟ لكن بنقول مفيش امرأة أبدا معصومة من الزنا، لكن في شريفات في الملوك. خلاص كده؟ جميل. تستطيع أنت يا أيها المعترض اللي عمال تتكلم معانا كده، أنت عندك 5-6 أولاد، تقدر تقول إن ده ابن الواد ابنك؟ هو مش ممكن يكون المرأة دي على غير الأرض واحدة وقبت الولد الواحد تاني؟ ولا مستحيل؟ عقلا ممكن ولا لا؟ عقلا ممكن. خلاص؟ انا بقول ان ما فيش امراه معصومه من الزنا، فمن الجائز ان المراه تغلط غلطه، هي غلطه من العقل، تغلطتش غير بس الغلطه دي جابت ولد. طب انت دلوقتي بتنسب الاولاد لمنتهى التبجح ورحمه القلب ليك ليه؟ وامراتك ليست معصومه من الزنا. طيب امراه ولدت ولد على 7 شهور. على 8 شهور قال لك عايز اشارك الحضانة، دخلت مستشفى فيها 100 عيل، خلاص الولد يقول طلعناه من رحم الام، قمنا واخدينه في ليله الحضانة، لا عرفنا شكله ولا عرفنا وصفه ولا عرفنا اي حاجه، كل يوم مريضه دخل لي رجل الحضانة. بعد شهر هاتين الولد، قام الشفا جاب لك ولد غير ابنك، ممكن تضرب ولا مش ممكن؟ ولا معصومه من غلط؟ دخلت وجابت لك ولد مش ابنك، قالت اتفضل ابنك اهو، انت بتاخد ولد منها ولا تشك اطلاقا ان الولد ايه ممكن ما يكونش ابنه ابدا. بل بالعكس لو جاء واحد فيما بعد وقال لك الولد مش ابنه بتاع ممكن يبيعه على طول، وازاي تتكلم الكلام ده وطعن الانساب وبتاعه والكلام ده ونفس الموضوع ده، مع ان العقل يجوز ان المسائل دي كلها تقع. خلاص؟ ومع ذلك يقف سد منيع دون هذه المسائل بالذات. دكتور مطار محمود عمل السلم على الشفاعة والكلام ده، كتب مطار ودخل يعمل عملين خلاص، مقال كرمناهم بخارجين ولا النار، وبعدين بعد مقال دخل يعمل كتابة دخل يعمل عملية، كتب ثلاثة مقال إيه إن أنا إيه يعني داخل عشان أعمل عملية وكذا، والدكتور قال لي كذا وكذا وكذا. فقال عايز أقول حاجة، هو الدكتور ده مش ممكن يغلط؟ يعني ممكن يقول يلزم عملية لرحيق ويقطع له غطاء والحكاية بسيطة خالص ماشي؟ هل الدكتور قال لي الدكتور لا أنت مش معصوم وممكن تغلط فلابد تجمعنا بجد المستشفى كلهم على المسافة قرار؟ ها؟ لان انا اسهل عملية ولا لا؟ ليه العمل هذا؟ واحنا لو اعترضناه قلنا له ازاي تسلم بطنك ولا تسلم اعضاء جسمك للدكتور اللي ممكن يرضي؟ ده بيسيبه في وسط في بطن المريض وساعات اجندات تليفونات واخبارات والكلام ده، يبقى يعني مش هي. فازاي بقى تسلم نفسك كده لواحد ممكن يغلط ويفتح بطنك ويطلع في الامر غلطان؟ وسلمت له كده بمنتهى الطمأنينة. ليه؟ لأنه من وجهة نظرك رجل متخصص ومحترم وبقاله 30 سنة في المهنة وما يغلطش والكلام ده. اشمعنى بقى رواد الحديث بقى هم اللي تخشى وكل ما يقولون لحد الواحد حاطينه مش معصومين، ونيجي بقى على الدنيا كلها كل واحد في مجال بنعتبر كلمته نهائية. وخبرك أنا قرأت ملخص كتاب نشر بالإنجليزية بعنوان غزو القضاء وخدوم، واللي كاتب المقال اللي كاتب السادة هو رائد فضاء مكسيكي مخضر بما حق القضاء الامريكي، وقال ان حسة ان انا وصلت الخبر دي لخدومة كبرى وخدعة امريكية زي السينما بالضبط، وانا انا لي ان اعترف بهذا. وقال حقائق خطيرة، واخبرك احنا طبعا لو اتكلمنا واتبنينا مثلا يقول لك تتفق حاجة في الفضاء. افرض واحد عميل بالمساد والعميل بتاعه كتب الكتاب ده ازاي عرفك بيه؟ فخلت لما يكون الامر ايه؟ مش عارف اتفاق مع ان لنا ولا هو نعرف حاجه في الفضاء. احنا الاثنين انا عارف حاجه في الفضاء، ومع ذلك ينازع اشد المنافسه انهم طلعوا الفضاء والكلام ده والراجل قال حقائق واخبرت الله اعلم به. لكن قال ان ابدا ابدا مستحيل الوصول للقمر، وقال ان فيه درجه ان فيه يعني مساحه درجة بيننا وبين القمر درجة الحرارة 4000 درجة مئوية، مستحيل واحد يعرف يقربلها إلا يطير يبقى مية على طول، وإن إحنا لم نصعد إلى القمر. والآن أنا لا أنسى لما دعا الجمهور عشان يشوفوا إيه الصاروخ وبيدفع بقى مركبة الفضاء والكلام ده، بيقول إن إحنا قرعنا ولوحنا له زنجيرة كده قمنا نازلين من الباب الثاني على الاستراحة. وحضرتك ولا يعلم لا تعلم الجماهير ان هذه المركبة سقطت في المحيط. دلوقتي بقى جرى قرف مكروش وبتاع وسنة 2000 هيبقى فيه واللي ينحاله جنب الشباك وجنب مش عارف ايه وعفرت والكلام ده. تخبرك؟ فهو لما يطلع واحد زي ده يتكلم. وخبرك؟ يقول لك لا ده ان الراجل ده متخصص وراجل بقى له 40 سنة 50 سنة الى هذا. إذا مسألة القول بأنه معصوم أو غير معصوم هذه مسألة هذه حيدة عن النقاش المفروض يجنبها. لكن لابد أن نبني على الجزئيات، هل هو أخطأ في هذا؟ هو مش معصوم، لكن أخطأ في هذا أم لا؟ تحقق أن الأخطأ أم لم يخطئ، لابد من الرجوع إلى القواعد التي وضعها أهل كل علم. فيجي الواحد منهم يقصد حديث واحد، ولا ينظر إلى الأحاديث الأخرى في الباب ويتلو علينا برأي عجيب لم يقل فيه أحد من العلماء. السبب إيه؟ أنه أقل حديثا واحدا وترك بقية الأحاديث في الباب. فإن العلماء أكثر أن يقولوا أن في مطلق ومقيد وخاص وعام ومجمل ومبين ونسخ ومنسوخ، وحطوا الإنسان الناظر في الشريعة لابد أن يراعي هذه الأشياء، وإلا وقع له التناقض بين الأدلة. يعني الرجل اللي هو كتب زمان أن القرآن لم يحدد يوم عرفة، واختلف فليه احنا نجنى على المسلمين ونخلي يوم عرفه يوم 9 ذي الحجه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول والقران هو ذي الفضل بين يديه ولا من خلفه، بيقول الحج اشهر معلومات، اشهر الحج شوال وذو السعد وعشر ذي الحجه. لكن ربنا يقول الحج اشهر معلومات واثبت ان دي اشهر حاجه. فبدل ما بنروح بقى عند الجمرات ويشتروا بعضهم وفي الطواف الافاضه او طواف وداع وكاد ويسيروا بعضهم، طب ما نروق المسألة، يبقى جنوب شرق اسيا يحب من واحد شوال لحد 10 شوال او لحد 4 شوال 5 شوال، ويبقى العيد بتاعهم 3 شوال وكذلك. وبعدين الجماعه قطب البحر المتوسط يبقى مثلا من كام شوال. المهم بقول تحبه وتفوق تروح تبص لحد ما تقدر تحط كده وكذلك، لان القران ما حددش خلاص، هو اخترع القصه دي. أم واحد أنا نزل على منوال وما تعرف الاختراعات والكلام، فواحد عليه طب ايه المانع ده ان احنا نعمل شركة وبنية حول الكعبة بدل ما بنزاحم جماعة يركبوا السير في دي او نص يجيب السبع اشواط وينزلوا والجماعة تانية يركبوا خلاص كده. هذا ايه المانع؟ هل في دليل يقول تعالى ذلك؟ فواصف بقى هو الكفاح المسلح وبتاع، وكذب المقالة بتوع النفاذ ان في حديث مسلوب في البخاري، وان البخاري في احد موضوع كثيرة، ولا بد ان العلماء اللي هم اصحاب المقطع التنوير يعني ها؟ تعرف التنوير ده جاي من نوري، عارف النوري؟ ها؟ اه نوري. المهم يقول لك ايه؟ ان في حديث موضوع في البخاري، والبخاري في حديث ده موضوع لازم الناس اللي يفهمه ينقوها عشان يحفظوا للناس العقائد والكلام ده. ايه الحديث المكتوب؟ قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام في حجر المحرام واختلف وتغيير راسه والكلام ده. قال لك ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف يدخل على امرأة النبية وازاي يحط راسه في حجرها والكلام ده؟ طبعا ده كله بناء عليه، عليه بعض الصحفية بعض سياحة مشايخ الأزهر بتسألوا عن الحديث ده ان فيه مشكلة وازاي يحط النبي صلى الله عليه وسلم راسه، العالم قالها لا انت تخذ من الرضاعة خلاص؟ تخذ من الرضاعة. طيب انت تخذ من الرضاعة الحل الاسلام هو ابى ان يسلم انها خذ من الرضاعة. المفروض انا عشان خذ ولا مش خذ اجيب نسب المرأة واشوف بقى نسب النبي صلى الله عليه وسلم واشوف رضاعته ولا ما رضاعتوش ولا عمل ولا اخ اختها رضاعته ولا كان او الاقصي المسألة دي زي اهل العلم بنفسه وصلت في الاخر اقول لا انت ما حضرتش وخدالك. لكن انا لا القران ربنا تبارك وتعالى في القران ذكر المحرمات في صوت النساء، وبعد ما عدد المحرمات قال ووحيد لكم ما وراء ذلك، لم يذكر في المحرمات وقال لكم من الرضاعه. فقال يعني هو يعني كان ايه اللي هيحصل لو ربنا زود الكلمتين دول؟ والاشكال الحر فمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى ما زودش الكلمتين دول يبقى حلال خلاص كده. طيب وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما جابوش، ما اتكلمش عليه يعني هو جابه بس ما اتكلمش عليه لانه مش فاهم واخد بالك. يحرم من الرضاع يحرم من النسب، هؤلاء يحل الاشكال واخد بالك. ثم من اين يتطرق الى الحديث الوضع وهو باصح الاساليب؟ وانا لما اقول الحديث موضوع لازم اجيب فيها الوضع، مين اللي وضعه؟ مين اللي كذبه؟ لازم اجتهد واقول فلان فلان هو السبب. انما تاتي كده ضربه ثلاثه كده اي انسان في الدنيا يستطيع ان يدعي هذه الدعوه بلا برهان، فلم يقم اي دليل على دعواه. ابن عبد البر بقى الامام العالم المفرد لما ذكر الحديث ده تكلم الان اهل العلم، قال ان يعني بعض الناس قال ان يخذ من الرضاع، وبعض الناس قال بغير ذلك. وبعدين قال لي قال وسواء كان هذا او هذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما حرم الله. قصة القضية قصة القضية. يبقى كما ذهب حافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري الى ان دعوى الخصوصية في هذا الحديث قوي، ان يحمل هذا الحديث على انه من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولانه كان يملك الفم. ثم لا تعرف الخيانة اليه سبيلا. ده انا اقول لك على موقف عشان تعرف الرسول عليه الصلاه والسلام ونقل الرسول عليه الصلاه والسلام صحيحين انه صلى الله عليه وسلم حدث وهو جالس مع بعض اصحابه فيهم عمر، قال دخلت الجنه البارحه المنام يعني، فرايت قصرا وعليه جاريه تتوضا، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. فقال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مجبرا. فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغرب؟ فانظر إليه وإلى وفائه لأصحابه حتى في المنام، حتى هو نايم حتى في المنام دخل الجنة. فلما رأى في جارية عمر وعارف أن عمر بن الخطاب يغار، فيوم يراعي المسألة دي ويقول وليت مجبرا، فيبكي عمر ويقول أعليك أغرب يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له نظير، فكان يدخل بين الرجل في غياب، وهذه الجزئيه لا يعني تنسحب على بقيه المسلمين. خلاص، يبقى لما الانسان يكون امامه هذا التاويل، اليس هذا اشرف من ان يكذب المرء الرواه الذين لم يكذبوا ولم يخطئوا؟ يعني لما انا اقول هذا الكلام وقل ان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب يسلكه اهل العلم لفتح التعارض الظاهر بين النصوص. يعني مثلا هو برضه جاب في نفس المقال، قال لك المالكيه رفضوا مساله الحج عن الغير، واحد يحج عن واحد، المالكيه قال لك لا، وتمسكوا بقوله تعالى لا تزر وازره وزر اخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. هل ده معناها إن كل واحد يؤجر أو يؤجر بعمله فقط، إنما واحد يحج عن الغير هذا ليس من عمله؟ فالآية بترد أهل العلم على خلاف ذلك. البخاري مثلا الصحيح لما قال باب قوله تعالى وهو يورد حديث الميت يعذب ببكاء حجابه، طيب واحد ميت ونزل الطوم عليه وهو ماله، ايه ذنبه؟ الميت يعذب ببكاء اهله عليه. فيبقى ده لان في تعارض اهو ظاهري ما بين الميت يعذب ببكاء اهله عليه وما بين قوله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى. هم البخاري رحمه الله شوف كلام اهل العلم عليه نور. البخاري قال باب قوله تعالى لا تزر وازره وزر اخرى، وقوله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء اهله عليه، ثم اضاف وقال اذا كان ذلك من سنته. قبل ما يموت قال لهم انا مش عايز اموت طبيب، كاني رحت كده البلد، لا عايز في صرف في سوق العلوم بضبط في الحيط واو الى اخره، هو خلف الوصيه دي. البخاري يقول يعذب ببكاء اهله عليه اذا كان ذلك من سنته واوصى بذلك. اوثق ولا لا؟ يبقى وثق الامام البخاري. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في امامه البخاري برضه، ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج وراى سكه زرع احراق، يعني راكب، قال ما دخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل. يبقى دام على ايه؟ ما نحرقش الارض؟ ما هنزرع الزرع؟ طب ازاي بقى الاحراق ده لو دخل الزرع على صحن؟ لا معناه ذنب ولا مات؟ معناه ذنب. يبقى كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول شيل الاحراق من الزرع. طب لما شيل الاحراق من الزرع ولا اخليه طب ازرع الزرع؟ انا ما اعرفش ازرع الارض اللي حرقتها. فالبخاري رحمه الله عشان ما فيش واحد برضه يضرب حديثين ببعض لجهله ولعدم احاطته، أن برضو حط في التبويب التوفيق ما بين هذا الحديث وما بين مثلا قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو حيوان إلا كان له بياس. فهذه باب التحذير من آلة الزرع ومجاوزة الحد في ذلك. تتحدد الكلب ولا لا؟ حدد الكلب. مجاوزة الحد يعني هو حياة الإحرام، لا بيخرج ولا بيدخل ولا بيعمل اي حاجه، فكان الاخر هيروح فين؟ هيدخل النار. مفيش ذل اعظم من ان يدخل المرء النار، اعظم الذل ان الواحد يدخل النار. انك من تدخل النار فقد اخزيت، او الذل العاجل في الدنيا. والذل العاجل في الدنيا ده يمكن اهل القاهره اللي ما عندهمش اراضي زراعيه يعرفوه ايه الذل العاجل ده اخده ايه. احنا نعرف كان من 5 سنين هذا النظام الجائر وضع من 5 سنين بس يعني فقط يعني من 5 سنين. قبل كده كانت الجمعيات الزراعيه تجبر الفلاح ان يورد عن فدان الرز 2 طن للجمعيه. الطن كان مثلا ب 300 جنيه وهو في السوق السوداء من خارج ب 500 و 600. وهي تسلم ان لازم يورد 2 طن عن الفدان، فبيفترض الفدان طلع طن واحد يبقى تروح تشتري طن من بره ب 600 عشان تشتري الجمعيه ب 600. خلاص؟ طب اكل ايه انا وعيالي طول السنه؟ بالظبط. دي مثلا خبزناها، اسال اعمل اي حاجه ايه تخبك انت وعيالك. خلاص كده؟ اللي كان يتخلف عن توريث كيلو رز كان يغضبوا عليه. وحطوا بقى في السجن ولاد يجيبوا الكيلو ويشتروها ويكيلوها وبتاع والكلام ده ويطلع ضمان او يطلع ضمان او الكلام ده ذل ولا لا؟ اهو ده ذل. يبقى كان الرجل الذي يحرس هذه الارض معرض لهذا الذل وهذا الهوان وهذا الظلم. كأن الإحراز إما أن يكون ذلا في الآخرة بأن المرء ينشغل به عن ما أوجبه الله عز وجل عليه، وإما أن يكون ذلا عاجلا في الدنيا بأن يفرض عليه الولاة ما لا يستطيع ولا يقدر فيقع في الذل كله. يبقى الإمام البخاري التابوت بتاعه ده محلل إيه؟ حدث الذل. مش كان بقى في العالم الآن أجمع للسنة الهجمة التجارية الخطيرة دي؟ الأم جهلة لم يجدوا بركبهم بين يدي العلماء ولم يقرأوا كتابا من اوله الى اخره خط. ولذلك هذه الهجمه الفكريه لابد ان يقف المسلمون لها. طب ازاي يقف المسلمون لها؟ ان هم يفرطوا طلاب العلم. يفرطوا طلاب العلم ولا بد. انت راجل تاني معاك فلوس والله عز وجل لم يخلق الاستيعاب والكتب والكلام ولا. يبقى انت بهذا المال انت بتطلع زكاه ولا لا؟ بتطلع زكاه. احنا بنقول اغلب طلاب العلم فقراء تستحقون الزكاه. وحتى هو لو مستور في الاكل والشرب المراجع التي يحتاج اليها للتحضير والقراءه بالالوف المؤلفه. فهو محتاج على اي حال. فانا النهارده واحد بحب ديني واريد ان ابقى الله امينا لا يسالني ربي لماذا لقيتني خائنا؟ طب الخيانه جت منين؟ ان الدين ده فاخر ولا فاخر. فانت عايز في انك انت تدفع عن هذا الدين في زمان الغربه تعمل ايه؟ يقول لك شوف طالب علم وانت بتطلع زكاه مالك طلعت. قول لهذا الطالب انا سادخله وما تقولش هتجيب زكاه مالي والكلام ده وسع مش داعي انك انت تخوض في المساله دي. انا سادخله وانت فرغ وقتك للدفع عن دين الله عز وجل تبقى ثالث من الفرسان. لان اثبتنا ان الحدود مفتوحه. اي دولة حدودها مفتوحة سهل جدا يدخل بها كل المحرمات. وكذلك احنا حدودنا مفتوحة بين كل حارس وحارس كيف؟ المفروض الحراس يكونوا قريبين من بعض حتى لا يتسلل مجرم ولا عدو. طب اين حراس الحدود عندنا؟ لن يرد هذه الهجمة الا حراس الحدود الا طائفة الفرسان. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول انا ان ربي امرني ان اعلمكم ما جهدتم مما علمنا اليوم هذا وان ذكر اهل الجنه 3 واهل النار 5 عشان ما فيش واحد يجي يحفظ اهل الجنه في 3 ولا في 5. لا هذا مما علمه رب العالمين رسوله في هذا اليوم. وكان كل يوم يعلمه كل يوم يعلمه في هذا اليوم علمه رب العالمين تبارك وتعالى طائفه من اهل الجنه وطائفه من اهل النار. قال كل مال نحلته عبدا حلال. هذا واضح ان هو من كلام رب العالمين لان الحديث فيه كلام ينسب الى الله تبارك وتعالى وكلام ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. كل مال نحلته عبدا حلال. يبقى الاصل الاباحه اهو بدليل هذا الكلام. كل مال نحلته عبدا حلال وان إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. ضبط الكل هنا لها معنى مهم، إنها لتقوي العموم، لأن لفظ الكل من أقوى صيغ العموم. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وده واضح في أي المثال. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. شاهدنا الكلام ده كما في الأحاديث الصحيحة في عالم الغيب، أن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق آدم مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وأوزع فيهم عقولا وخاطبهم في عالم الغيب ألست بربكم؟ فقالوا جميعا بلى شهدنا. فقال تعالى أن تقولوا أي لئلا تقول، كي لا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أنا مش هقولها حتى لا تدعي أنك كنت غافلا عن هذا يوم القيامة. ولأن العباد لا يذكرون هذا الميثاق أرسل الله عز وجل الرسل تذكر بهذا الميثاق، وجعل لها ثواب العقاب مروقا لوصول البلاء رحمة من الله العباد تبارك وتعالى. فيقول ربنا عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاستزادتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم، مع ان كل ما ادحته عبدا حلال. قد يحرمه ليه؟ ما جعل الله من بحيره ولا تائبه ولا وصيله ولا حال، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. جابوا انعام وبدأوا يعملوا فيها بدع، إذا دي ولد بطنين بدر بين أنثيين قرار دين سيد، وكذلك إذا الفحم ضرب مرات معينة من الضرار يبقى ده حال، يجيبوا كده حب كده وبتاعه حد يركبه لحد ينتفع ولا كده. مين اللي قال لكم هذا الكلام؟ ليه تعملوا كده؟ البحيرة كان در هذه البحيره والنبي بتاعها انما يصرف للطواغيت وممنوع حد يضربه، من الذي منع؟ مع ان الاصل ان كل مال نحته عبدا لي فهو حلال. تبين لنا ربنا تبارك وتعالى ان الشياطين التي استالت هؤلاء الناس عن دينهم، حرمت عليهم ما أحل الله وأحلت لهم ما حرم الله عليهم، وبدأوا يضعوا قوانين لهذا الباطل. أنا لا أنسى أبدا الواقعة التي نشرت من سنوات، إن في مستشار في آخر عمره كده قال لك أنا عايز أشوف من الإيه من الأخطاء الجسيمة اللي عملها في حياته، وإنه كان بيحكم بغير ما أنزل الله، وأنا لابد إن أنا إيه أحكم بما أنزل الله. وكان في هذا الوقت أطيور، فجت له حالة زنا. المحامي بتاع الحالة ده قاعد يأخر في القضية عشان تقع فين؟ في دايرة المستشار ده، لأن هذا المستشار إذا جاله مثلا واحد محصن متزوج يعني زنا كان يحكم عليه بالرد، بقول حكمة المحكمة بالرد من فلان الفلان وفلان الفلانية، خلاص؟ طبعا ما فيش جهة تنفيذ، وفي حد يرجم يبقى الرجم معناه ايه؟ معناه الضراء. هو لو حكم بشيء، لو حكم باي حاجة مثلية هيدخل الشيء، لكن يحكم برجم وما فيش حد ينفذ الرجم بحيث ما بقى عرفوه. فلذلك المحامي عمل ياخر واجب المحامي عشان توقع فين اليه هذا المستشار عشان يقول ايه حكم المحكمة عليه بالرجم. وجاء برضو المسألة واحد في دايرة المستشار وبرضو إليه حكمت المحكمة عليه قتلا بالرد، فبدت القاعة بالتفصيل يحيى العدل وطلع براءة خلوه وطلعوا روحوا بيه. فقلت فإزاي مثل هذا الحكم يمحى ويحد لحد حكم اخر ان البنت حرة التصرف في عرضها وان المسألة دي مسألة مجاز. يعني ده الرجل الزوج ده خلاها مراته مع رجل اجنبي واتصابوا مع بعض تسقط الجامعة خلاص. مع ان اقامة الحد حق لله تعالى ما عادش حق هذا حتى لو تنازلت له خلاص. المسألة اذا وصلت للحد تقبلت فإزاي مثل هذا الحكم يمحى ويحل محل حكم آخر إن البنت تصرية حرة التصرف في عرضها وإن المسألة دي مسألة مجاز. يعني إذا الرجل السود دخل لها مراته مع رجل أجنبي واتصاقوا مع بعض تسقط الجامعة خلاص. مع أن إقامة الحد حق لله تعالى ما عادش حق حد حتى لو تنازلت له خلاص. المسألة إذا وصلت للحاكم صار إقامة الحد حقا لله عز وجل كما في حديث صفوان بن أمية السنة يعني النسائي وغيره. يعني إن صفوان بن أمية رضي الله عنه نايم وحاطط إليه العباية بتاعته تحت راسه جاء حضاري كده من جماعة اللي هم إيه اللي بياخدوا الملايين بضمان ميدان التحرير ها ويكد بيهم كده ويهرب أم إيه استلها من تحت براسه من غير ما يحس ايده خفيفه قوي. فالمهم لما خد العبايه وهيفر بها قام صفوان وراه فامسكه وقبض عليه العبايه دي كلها 30 درهم. فالمهم راح وجاء للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له غير انا وانا حافظ البرده دي تحت راسي استلها. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. فصفوان رضي الله عنه فوجئ بالحكم فايده دي تقطع عشان 30 درهم فصعب عليه وقال له يا رسول الله وهبتها له خلاص عايز ياخدها بس ما تقطع ايده عشان 30 درهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا قبل ان تاتيني؟ ما قلتش الكلام ده بينك وبينه ليه؟ هل لا قبل ان تاتيني؟ فقال جيد خلاص لم يعد إقامة الحج حقا لأحد إنما صار حقا لله عز وجل فلا يجوز الصرف أبدا. واخبرك فلا هذا صار حقا لله عز وجل. فلما يأتي الزوج يقول لا أنا راضي عن مراتي وخلاص وخلاص عفوت عنها والكلام ده ويسقط الحج مع أن الله لم يسقطه واخبرك فيقوم يشيله بقى ادارتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث الإلهي وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا إشارة إلى كل حكم وضعي يخالف الشريعة. ما أنزل الله في هذه السلطانة بهذه الأحكام أبدا. السلطان هو القوة والأيد. وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. طائفة من علماء العربية وطائفة من علماء الأصول يذهبون إلى أن إنما نصير العموم نصير الحرف نصير الحرف تساوي هذا الاستثناء يعني لا وإلا لا وإلا الاستثناء الذي استثناء إلا لما تنفيها لا أو ما أو إن النبي باسمك نبي الاستثناء لا هذا يفيد الحق عند اهل العلم لا اله الا الله اذا نفيت كل الالهه على الله تبارك وتعالى خلاص لخرج الالهيه محصوره في رب العالمين تبارك وتعالى خلاص هذه معنى نبي الاستثناء. فقل انما ايضا تفيد الحق على راي طائفه كما ذكرت انما بعثتك لابتليك وابتلي بك لكن غاية البعثة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقوع هذا الابتلاء وهذا الاصطلاح بين أهل الحق وأهل الباطل. ولو تأملت حكمة الله الباهرة في وضع هذا الابتلاء لعلمت أن الله عز وجل يكيد للذين آمنوا وهو ناصرهم وإن كانوا قلة ما داموا معتصمين بأمره. ودعني أبين لك الأمر. سنة الجسد جاءت للقرآن في موضعين وفي الموضعين جميعا لتال ودافع موضع الأولاد ست فقرة ست داود وجالوت وفي آخرها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد في الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني إذا بقاء الأرض إن نفضل ننصح بعض خلاص. دعنا أقول لك مثلا لازم نعمل توحيد الجماعات والكلام احنا ده شيء نتمناه عشان بس ما حد يفهمني غلط ان انا مش عايز الجماعات تتوحد بس اقول ريح نفسي ليه هذه سنه كونيه سنه كونيه لابد ان تقع لو كان فيه ناس في الدنيا ان يزيلوا خلاف مكان الصحابه ما عرفوش يعملوه في الخوارج والشيعه ظهروا وبدعة القدر ظهر في آخر عهد الصحابة ومع ذلك عجز الصحابة إن هم يخلوا الشيعة يتركوا آثار وهم الصحابة اللي معاهم الحجج ومعاهم الأدلة ومعاهم الصحبة كمان فعجزوا وكذلك عجزوا إن هم يزيلوا المسألة. هذا الاصطلاح لا مهم جدا حتى تبقى الأرض وكذلك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين اذ ابقى هذا الخلاف خلاص. وفي الموضع الثاني في سوره الحج بعد قوله تبارك وتعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. انت تعالى تامل جمله الدفع دي عشان بس الجماعه اخواننا اللي عندهم مراره وحط له من اللي بيحصل الان من انكار السنه ومن رمي البخاري بن رجب ما بيفهمش ومن رمي الصحابه الكذب في ناس عندها مراره عن تنبر ولا تنبر. أنا برضو عايز الخطرة شوية عايز الخطرة وأقول لك مثلا تعالوا ناخذ مثلا جزئية إنكار الشفاعة اللي توظف بها الدكتور مصطفى محمود. أنت عارف هو الأول أنكر الشفاعة الأخرى وبعدين بعد كده أنكر إيه؟ حجية السنة من حكمة ربنا إنها تمت كده. تعرف لو العكس كان إنكار السنة مضى بلا نكير عليه لكن الاول فضح نفسه من كرم الشفاعة العظمى الاول فضح نفسه بعدين لما جريت الحاجة بعدها كان اكتشف بقى زي اللي سرق قلوبه واستخبى بيه حارة ضمة. طب ليه ايه اللي انت عملته سبب ايه بقى كان قلوبه مولد روح فهو بعد ما فضح نفسه وتعرض للجلال النبوي واللي اتعرض لرسولنا الكتاب هبل يا اخوانا الله عز وجل هو الذي يدافع عن رسوله. شوف سورة التحرير لما قالوا له انا لسه اكلت مغافير ومش عارف ايه وبتاع فاراد ان يقتل المغافير رعاية لها. شوف ربنا قال ايه وان تظاهر عليه شوية عكس حاجة بسيطة خلاص وان تظاهر عليه سيحال بينكم وبين ما تريدون فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ايه من عكس إن الله لم يسلم نبيه لمن عقد عكس بل عملين يسبوه يتعرضوا له يأخذوا منه المقام المحمود والكلام ده هو أبدا سيحال بينهم وبين ما يريدون. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي يدافع عن نبيه وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصريح المسؤول عن شتم الرسول بيقول هو بيتكلم عن حرمة الرسول عليه الصلاة والسلام وارتفاع جنابه عليه الصلاة والسلام حدثني كثير من الفقهاء الذين كانوا يقتلون الروم منهم كانوا بيحضروا الحزب شهر وشهرين وثلاثة والروم بقى جوه المعتصمين ومعاهم الجلاد وبتاع حتى نكادوا نيأس في فتح دخلهم فيقعون في عرض النبي عليه الصلاه والسلام فيسبونه فيفتح الحزن بعد يوم او يومين. فقال هؤلاء العلماء فكنا نتباشر بسب النبي صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسب
اول ما يقع فيه ويسبوه نعرف ان الفتح جاي على طول. وكذلك فالرسول عليه الصلاه والسلام ان الله عز وجل هو الذي يدفع عن نبيه. فتعالى شوف سنه الدفع من زمان واحنا بنقول للناس الاحاديث الموضوعه والمكذوبه وعلم الحديث والكلام ده وقت ما حد بيستمع ولا ده كله كلام اكاديمي وكلامنا مصطلح حديث والكلام ده. فكان من لطف الله عز وجل ودي بقى سنه الدفع ان يخيط الدكتور لينكر المقام المحمود الشفاعة العضوي حتى تصير السنة قضية. ولما احنا عايزين الكلام في السنة يكون كلام قدر، احنا عايزين السنة تكون قضية. بمعنى ايه؟ ان شغل الناس كلها، الناس كلها بتتكلم عنها. طب ازاي ننصر الدين؟ ازاي ننصر الرسول؟ ازاي كذا؟ وهذا بحمد الله عز وجل وجدته جليا واضحا بعد هذه المحنة. كثير من الناس رجعوا الى دين الله عز وجل واستجابوا مثلا لتفريغ طلاب العلم، وناس تبرعوا في منتهى الحميه. انا ما كنت اتصور ابدا ان يكون رد فعل الجماهير مشرف الى هذا الحد. فكان من زمان سنه الدفع انهم يقيموا الصحابه علشان ندرس فضائل الصحابه والناس تعرف من هو الصحابه، وانهم ينشروا السنه علشان نعرف الناس كيف فلق البخاري كتابه، وان الجماعه اللي هم بيتكلموا في البخاري لا يصلحون ابدا ان يصبوا الوضوء على البخاري. ما ينفعش حتى يشيل الابريق عشان يصب على البخاري. العمال يقول لك ان البخاري فيه احاديث مكتوبه والبخاري فيه احاديث موضوعه والبخاري حديث اسرائيليات، ويقول ايه؟ وسيحاسب الله البخاري اشد الحساب. انا كنت حاسس انه بيعمل كده، الكلام كان قدامي بيقراه بيتحرك كده، ربنا احد البخاري اشد الحساب على ما وضعه في هذا الكتاب. تخبرت بل هذا قلنا من جمله الكلام. صح هي البلوى عظيمه جدا، لكن اذا نظرت الى اثرها علمت ان الله لطيف تبارك وتعالى، وانه ارجع بهذه المحنه مئات من الشاردين عن هذا الدين ارجعهم الى حضيره الاسلام مره اخرى وصار لهم انتماء. فالمساله انما بعثتك لابتليك وابتلي بك اي مساله اصليه، ولذلك اناق الله عز وجل البلاء لاوليائه. طب ليه ان اولياء هم اللي يبتلوا وهم اللي صاروا خايفين وهم اللي مشردين وما عندهمش امان ابدا؟ ليه؟ ومش قادر تبارك على انصرهم بكل وهو الوصف لهم وان هم اولى الناس انهم يسعدوا في الدنيا، مش هم عباد الله المتقين خيار؟ هي الدنيا دي يعني يثبت عليها الصواب ويثبت عليها الفاسق والفاسد واهل الايمان واهل الدين يحرموا الدنيا ليه؟ ما هي حكمه الله في ذلك؟ حكمة الله في ذلك أن القلب لا يحيا إلا في المحن. هو بيستمد مادة حياته من المحن. هو ربنا خلقه كده، الجوارح تستمد مادة حياتها من الراحة والدعم. الإنسان تعبان مرهق يقول استريح والدواء كل اشرب يقوم تلتزم إيه العافية. إذا كان عنده مرض في عضلات في عظم في الشعب يعافى منه. يبقى حياة الجوارح أو الجوارح تستمد مادة حياتها من الراحة والتعب، والقلب يستمد من العواطف. القلب لما يستريح يموت. لأجل هذا جعل البلاء من نصيب أوليائه ليصفوا الله عز وجل بخلوه الكريم. وأنت البلاء السابح ضد السيارة. لو واحد عنده الآن يسبح ضد التيار، فما عن انه يسبح ضد التيار هيقع على حاجتين، قوه القلب وقوه العضل. عشان كده ما من محنه تمر على المرء الا يخرج منها اذكى مما كان واقوى مما كان. كل مساله زي ما بتشد زي الكره المطاط، زي الكره المطاط انت لا ترفع زي الكره المطاط. كل ما تضرب الكره المطاط في الارض بعد كل ما تطلع فوق اذكى. فجعل الله عز وجل البلاء من نصيب اوليائه لاجل هذا، لان العبد في الاخره انما يوزن بقلبه كما يقول ابن القيم رحمه الله: يأتي الرجل السمين البليد لا يزن عند الله جناح بعوض. برغم ان هو في الميزان فيه، لكن ربنا ما بيزنش الناس الاجهام، انما يزن الناس بالقلوب، كما في حديث ابن مسعود وهو صحيح. وكان ابن مسعود معروف رضي الله عنه ضعيف، كانت تكفاه الريح، فلما فعل يوما شجره فضحك الصحابه من دقه ساقيه، فقال منهم المضحكون: قالوا من دقه ساقيه؟ قال: والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من احد. لان هو لا يوجد باسمه عند الله تبارك وتعالى. اذا يا جماعه، البلاء قرين الدعوه وقرين الالتزام. اذا دعيت الى ربك فانت مبتلى ولا بد، لا بد انك انت تغير نفسك في المساله دي. والكلام واضح: انما بعثتك لابتليك وابتلي بك. طب يا رب، طالما المساله معركه كده، ما هو سلاحك المعركه دي؟ قال: وانزلت عليك كتابا لا يقتله المال. هو ده سلاحه بقى، هو ده سلاحه. وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويطغان. نائم ويطغان يعني ايه؟ يعني هو منهج حياة. وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. ايه معنى لا يغسله الماء؟ هو انت لو كتبت القرآن بحبر وغسلته بمية، الحبر يروح ولا لا؟ ايه معنى لا يغسله الماء دي؟ قالك إزالة النجاسات تكون بالماء خصوصا دون سائر المائعات شرعا وعرفا. يعني لو في بعد أو في نجاسة ثوب وعايز تزيل النجاسة، لو غسلتها بحليب ما تروحش، غسلتها بزيت بسمنة ما تروحش، يبقى النجاسة ما تروحش إلا بإيه؟ بطل شرعا وعرفا. يعني انت لو اردت ان تزيل النجاسه باي شيء من المائعات غير الميه لا تزيل النجاسه. وكذلك العرف. فمعنى وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني مثلما ان الماء يغسل النجاسات فالقران كذلك. لكن النجاسه بقى اللي القران بيغسلها نجاسة الشرك ونجاسة الذنب، خلاص. وكلمة لا يغسله الماء يعني لا يستطيع أحد أن يزيد فيه حرف ولا كلمة، ولو فعل ذلك لم ترى له ألوف الولدان من سائر الدنيا يردون عليه. بيذكر ابن خلدان في وحياة الأعيان ان رجل نصراني ورد على امير المؤمنين المامون، فلما علم انه نصراني فايه رغبه في السماء، يعني اسلم وانا احجيك واعطيك وابني لك. فقال: هو ديني ودين ابائي، ما اتركه ابدا. خلاص انفض المجد. السنه اللي بعديها جاء هذا الرجل مسلما فقيها، مسلم بس لا خفيف، ودخل بقى ايه لابس بقى الجعد علماء وبتاع والكلام ده. فالمأمون شبه عليه فقال: ألست فلانا؟ قال: بلى. ايه الحكايه؟ انا عرضت عليك الاسلام وقلت لك هديك وهديك وسلم. قال له: ابدا، انا بعد ما تركت مجلسك عملت الى التوراه وكتبت ثلاث نسخ فاخرات وزدت فيها ونقصت واعطيتها للقران فقبلوني واجزلوا، فقبلوها واجزلوا لي العطاء. وراح على الانجيل برضه كتب نسختين ثلاثه كده قبل جميل وورق راسي والسلام ده هو بتاع، وبرضه زاد فيه واخر واداني جماعه ليه للرهبان، فبرضه قلت له ايه اللي في النصيب واخذه. قال: وكتبت نسختين ثلاثه من المصحف القران وجدت فيه ونقصت فردوه علي. وكذلك تعرفت ان هذا الدين حق فاسلمت. لا يستطيع احد. ثم سليم الكذاب، شوف حتى كلمة الكذاب لا تسمع على طول اسمه سليم الكذاب. وذلك لما حب يعني هذا القرآن انسى كرجل عاف صفحة منه وخلاش يقول لك ايه لا 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 حديث ايضا طباع طرد فيه طرد طباع عند سليم الكذاب نصف ما تنسين نصفك بالماء ونصفك بالطين ما لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم يعتدون. شوف الكلام وخبرك مهما حول هذا في الانترنت كل سورة المسلمون كل يا ايها المسلمون مش عايزوه يقعد يحرر لك شوية هو فاكر هؤلاء الاوغاد فاكرينهم ممكن يمسوا جناب القرآن ده ربنا سبحانه على قال وانه لكتاب عزيز. انت عارف يعني ايه عزيز؟ يعني منيع. تعرف الانسان العزيز؟ يعني ما فيش حد يقدر يقرب ليه؟ لانه عزيز. ها لما يقول قرات ابن اونس في ابياته هو يبين لها عزه ماذا وانهم قوم ما يستطيع احد قط ان يعتدي على رجل ينتسب اليه ابدا. فرجل كان عنده كمالين ثلاثه وكم ناقه كده عز واحد ايه قطع طريق خدهم ومشي فزعلان قوي على حصان اللاهوت فراح يستنزل الجماعه بتوعه والقبيله بتاعته ولا واحد قام معاه جبناء كلهم. فلما توجع من هذا انشأ الابيات في غايه الروعه وهذه الابيات هي التي استدعى بها ابو تمام ديوان الحماس يقول لو كنت من مازن اي لو كنت انا من قبيله مازن لم تتبع ابلي بل النقيصه من ذهل ابن شيبان اذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذنوت لنا قوم كل ذا كلام في جماعة عمادنا قوم إذا الشر أدى ناجذيه لهم اهربوا لا صاروا إليه زرافات ووحدان يعني عايزين أي حد يجر شتان وكذلك إذا الشر أدى ناجذيه لهم صاروا إليه زرافات ووحدان لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان يعود الدليل ويعود مأه في المثال لا ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإلهام يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا كأن ربك لم يخلق لخشيته سواه من جميع الناس إنسان. شوف الورع الزاهد ده وهذا إن هم الورعين ده وهم المحترمين في الدنيا كلها وهذا فشوف يعني لازم قبيل أن يصف للعزة وإن ما في أحد أبدا يستطيع أنه يصل إليها القرآن كذلك وإنه لكتاب عزيز بل بلغ من عزته عزة هذا الكتاب أن يفارق أصغر من أهمله اللي يجيبه أي العروش يعد القضرة لأنه عزيز ما هو الدليل في واحد يدخل كل يوم يزورة 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 كنت عملت تكلح وشك وتزوج وشه وتأخر الغداء عنه وما تجيبلوش عزة ومع ذلك كل يوم يجيب يا أخي حد مش ممكن يعني كل الدلائل النيرات ديت حتى تواخد بالك من الولد اللي فيه هو لو عليك لو احد ان فيه قدر من الاهمال ولو كان يسيرا سيخش رجل الجدار اي انسان عزيز وده تصرفه القران جد القران جد اذا ما قمتش وقعدت وفهرت وبتاع وطلبت وخفت وسالت الناس كلها احفظ القران ازاي واحفظ عليه ازاي يسيبك ويمشي لانه عزيز واخبرك عزيز الجانب فهذا القران جعله الله عز وجل مهينا كما قال سفيان بن عيينه عاهد الله عز وجل الى اليهود بحفظ التوراه فحرقوه وعاهد بالانجيل الى للنصارى حفظ الانجيل فحرقوه فلم يعهد بالقران للمسلمين انما تولى تبارك وتعالى حفظه بنفسه. واخبرك فهذا الدليل القوي سلاح المجيد الماضي في معركتك مع كل الجهات هو القرآن. لكن احنا بنفهم القرآن ليس كما يزعم المنتسبون اليه ممن يسمون الاشياء غير مسمياتها. يقول لك نحن القرآنيون. طيب القرآنيون دول ينكر السنة. يقول لك نحن القرآنيون. يسمون على غير اسمه. زي انت عارف مثلا اكثر ناس قرانة امين الصندوق. تيجي زي امين الصندوق. واحنا عندنا بنات يقول لك حميها حرمين. مش كده؟ برضه اعمالا ايه؟ برضه امين الصندوق. وكذلك تجد مثلا مبتدع وبدعات كفريه ولقب محيي الدين. طب ازاي؟ تاخد بالك اي شاعر برضه متوزع من الاندلس، حتى الاندلس راحت مننا بالولاد واهمال الولاد والانغماس في الملذات والشهوات، وكان كل واحد من الامير من هؤلاء اللي وراء عضد الدين، ركن الدين، محيي الدين، ناظر الدين، وهم اللي ضيعوا الدين. تاخد بالك؟ فهو هذه لما شفى الأنقاب الكثيرة دي ومش في مكانها قال: ومما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتصم، أسماء مملكة في غير موضعها كالعز يحكي انتفاخا صورها الأسد. فاخبرك فالجماعة القرآنيين دول يقول لك القرآن بس، طب السنة يقول لك مش بالقرآن وكذبوا. الذكر قرآن وسنة بإجماع أهل العلم، والمرء إذا أهمل السنة فلا بد أن يكذب على الله ولو أخذ بالقرآن وحده هو كاذب على الله. ولا بد، لأن إحنا دلوقتي إذا تركنا السنة جانبا سنحل ما حرم الله. إحنا كنا لسه نتكلم على الشارع اللي يقول لك إن أيدي المحرمات لم تشمل الخلع من الرضاعة. طب بلاش المسألة دي. هل يجوز لأحد أن يتزوج خالة امرأته أو عمة امرأته، يعني يجمع بينهم بالنفس للمعنى؟ طيب في ورد في عيد المحرمات، مش ربنا بعد سبحانه وتعالى بعد عيد المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. كلام صريح أهو، أحل لكم ما وراء ذلك. طيب تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها؟ لا، بالنص والإجماع. فهي في القرآن. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فصل يعني ذكر كل الجزئيات، أجمع التفصيل. فهل تجدون في القرآن تحريم لحوم الحمر الإنسية؟ يعني اللي هو بيقول نحن القرآنيون دول وشايل السنة ورجعنا عشان نروح غير معصومين والكلام ده، ممكن اكل لحم الحمار؟ ليه ما يبلوش؟ فأين هو في القرآن؟ مع ان الآية واضحة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وهذا التفصيل غير وارد في القرآن. إذا أين هو؟ السنة. ولذلك العلماء قالوا في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا: الذكر قرآن وسنة. وأما حديث: يا معاذ لما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: إن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي ولا آله. فإنه حديث منكر عند أهل العلم الحديث، عند البخاري وعند الترمذي وعند العقيلي وعند البيهقي وعند طائفة، يصل عددهم الى العشرة عدد الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الضعيف. وحتى لو صح لا بد من تكميل فهم المستقيم. القرآن مع السنة على مراتب. اول مرتبة القرآن والسنة مع بعض. ثاني مرتبة من فرض به السنة من تأسيس الاحكام. ثالث مرتبة لا لم يرد السنة وحيث في الاجتهاد. إذا في نص بقى من القرآن يؤخذ مع السنة اثنين مع بعض، ما ينفعش واحد يتفرق عن الثاني، لأن السنة من تمام القرآن هنا إلى لا مبينة. وانزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك، زي مثلا زي الآية اللي احنا إيه نهتم فيها. يبقى إيه: وأحل لكم ما وراء ذلكم إلا أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. هذا تخصيص أوضح. رب لما جاء القرآن مبينا. وتعرف البخاري تخصيص من جملة البيان. رب زي مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذه الميتة اسم جنس محل بالألف ولم يفيد العموم، والدم اسم جنس محل بالألف ولم يفيد العموم. خليك ما تعرفش حاجة عن السنة أبدا. وقرأت الآية دي حرمت عليكم الميتة يعني كل أجناس الميت، فقدمنا لك شرع ميت يدخل تحت الآية ولا لا؟ يدخل تحت الآية، لأن حرمت عليكم الميتة أي شيء يموت. خلاص يبقى أنت ما تقدرش تاخد القرآن بس هنا، لازم تاخد معاه الحديث، لأن الحديث بيان لهذا القرآن، فصار الحديث من تمام القرآن. خلاص هذا هو النوع الاول اللي هو النوع المبين لكلام الله عز وجل، اللي هو لا تستطيع ان تنتفع به النص الا ببيان. النوع الثاني بقى اللي هو ممكن يتنزل عليه الكلام، فان لم اجد اي في القران والسنه فبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي الاحكام التي اسسها النبي صلى الله عليه وسلم ولا توجد بلفظها في القران، وان كانت بلفظها واحواها في القران. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما من حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في القرآن. لا مش لازم تكون بنص، إن نجيب لك آية مخصوصة في المسألة دي، زي حديث البخاري وغيره أن امرأة سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة والواصلة والموصولة. فامرأة من بني أسد لما سمعت لعن الله فقالت يا ابن مسعود أتقول لعن الله؟ قال: وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله. فالمرأة مجدة راحت البيت جابت المصحف أردت بقى أن سورة الفاتحة سورة الناس عشان تقف على آية لعن الله الموصولة والواصلة والكلام ده. قرأت ابن مسعود، قال ابن مسعود: لقد قرأت القرآن ما بين دفتين لجد ولم أجد فيه ما تقول. فقال: لئن قرأتيه لقد وجدتيه. قالت: قرأته. قال: أنا قرأت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأت إذا الإمام الشافعي أسلف هذا الكلام على مثل هذه الأحاديث. ما من حكم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ولا بد أن يرجع للقرآن حتى يرجع لآيات إيجاد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإحنا بقى لما نيجي عشان نفهم بقى: وأنزلت عليك كتابا لا يصله الماء، لا تتصور إن كتابا ونصوص القرآن فقط، بل القرآن وبيان. إذ لا ينتفع بالمجمل عادة إلا إذا جاء البيان، ولأن الإشكال إنما يقع في باب الإجمال. إذا اللفظ مجمل أنت تفهم فهم وثاني تفهم فهم وثاني تفهم فهم ذات، إنما المبين لا. لأن إنما جاء هذا المبين المبين ليقضي على الإشكال الوارد في الإجماع. ربنا كما لما نقرأ وأنزلنا عليه وأنزلت عليك الكتاب لا يصله الماء تقراه دائما ويقران، يعني هو في كل حالاتك معه. وانت تعرف لها يعني وبهذه النقطة ننهي الكلام عن هذا الجزء من الحديث. انظر الى الاثار المضخمة عشان تعرف في كلمة نائما ويقران دي. طب تقراه نائما ازاي؟ طب انت نمت وخلاص هتقرأ ازاي؟ انت نايم. حديث ابي هريره البخاري قال رضي الله عنه: وكلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر الخمر، يعني جعله حارسا على تمر الخمر. فبينما ابو هريره جالس في هزيع كده من الليل اذ راى رجلا يحمل التمر في حجر، فامسكه وقال: لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشجع حاجة عيالي وأقسم أنه لن يعود، فرفع له قلبه أبي هريرة وتركه. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ فقلت يا رسول الله شكى حاجة عياله وأقسم أن له لم يعود. قال كذبت وسيعود. فلما كان الليل الثاني برضه جاء عبد الله بن صالح فتكه كرر نفس المسألة فرجاه أبو هريرة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذبت وسيعود. الليلة الثالثة بقى فاصلة لما جاء عبد الله بن صالح فقال ياخذ التمر كحليب فأنتجه أبو هريرة قال أما هذه النظرة فلا أدعك ولا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الرجل ألا أعلمك شيئا ينفعك وتتركني؟ قال ما هو؟ قال إذا أويت إلى كراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حاجة حتى تفلح. على معرفة أهمية المسألة دي وأنت متفلسف ما في السلاح سلاحك إيه؟ ذكر الله تبارك وتعالى كما في حديث أبي مالك الأشعري اللي هو أوله إن الله أمر يحيى أن يذكره بخمس كلمات آخر كلمة بخمس كلمات دي قال يحيى لبني إسرائيل وأمركم بذكر الله وإن مثل ذلك أي مثل من يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو له أعداء وهدموه ويدفعوه هو هزمهم وراه خلاص طلبه العدو ذراعا في أثره فأتى جندة حصينة دخل مرارا فاحترز بها منهم فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله خلاص كده يقول أنت معك لا وأنت قادر على أن تهزم شيطان الجن في أول جو جعلت شيطان الجن قال شيطان الجن أول ما تقول أعوذ بالله من شيطان الجن يولد الأزرار شيطان الجن لو قريت عليه القرآن كله يقول لك إن هؤلاء قاعدون فيوم يبقى أنت تغلب شيطان الجن ولا لا؟ من أول يوم مهزوم على طول إذا أنا كده ابتعدت فرق خلاص؟ طب وأنت متفلسف عمال بقى إيه؟ تذكر ربك سبحانه وتعالى وإنكار موظفة كل ما تشوف حاجة في الكون تقابلت عمال تقول فأنت إيه؟ ساكت يبقى الشيطان يقربك؟ لا طب لما تنام وتلقي سلاحك إذا عدوك يغتالك ولا لا؟ يغتالك عدوك لأن غمدت لا تنايم أهو والنوم أهو الموت خلاص؟ عشان كده بقى الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا بقى لما نيجي ننام تقول إيه؟ تقول إيه؟ وجهت وجهي إليك وألفحت ظهري إليك يا سلام على الحتة دي مش ممكن تسد ظهرك لواحد خاين أبدا أبدا لما تقول ألجأت ظهري إليك كأنك تقول يا ربي لن أوت وظهري إليك أبدا أبدا أنت تقول يا رب أنا خلاص هنمهم ألقيت سلاحي أنت بعد تتولى حفظ أنا كل ما نصاحي عمل أصوات وخبرت ولا أكثر عن فكرك فأنا ألجأت ظهري إليك فاحملني خلاص كده وشوف قبلها ايه وجهت وجهي اليه لانه ممكن ينام هيقومش يبقى رايح فين وجهت وجهي اليه ممكن يموت يبقى وجهه رايح على فين على الاخره الى ربك يومئذ المساق خلاص كانه بيقول وده ترجمه للحديث الاخر اللهم ان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ لعبادك الصالحين يبقى وجهت وجهي اليك فان امسكتها فهي اليك وان ارسلت روحي مره اخرى فاحملي حتى لا يغتالني عدوك عرفت كده فانت القران ستقراه قبل ان تنام فيكون من عاقبه القراءه أن الله تبارك وتعالى يوقف ملكا يحرسك إلى أن تفتح عينيك فتقراه نائما أي حال نومك وأنت بقى تنام لما تقرأ القرآن دوت يبقى لما تقول احترست من عدوك عدو الإيه؟ الجن وهو انما بعثوك ليستريك وابتلي بك. المسألة فيها ان انت وجد المسألة مش انت العنج بس لا واخبار. يبقى انت عشان تنتظر في المسألة دي كتاب الله تبارك وتعالى بالفهم الذي ذكرناه فتقراه نائما ويقظان، يبقى تستفيد منه نائما ويقظان. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يجزينا باحسن الذي كنا نعمل انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.